بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 60، وموضوع هذه الحلقة المتغيرات أو مواضيع الاجتهاد في العمل الدعوي. وأيضا بذكر بالمدخل بالمقدمة التي اعتمدناها في هذه السلسلة من أولها إلى آخرها بإذن الله، التفريق بين ما كان موضع إجماع ينبغي أن نتفق عليه جميعا، ما كان موضع اجتهاد واشتباه ينبغي أن نتغافر فيه، لا يضيق في مثله على المخالف. ما هي مواضع الاجتهاد في العمل الدعوي؟ أمثلة وليست حصرا: السرية والجهرية بحسب الأحوال. الأصل في الدعوة إلى الله الجهر والعلانية. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. عبد الله بن مسعود يقول: ما ظل النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع بما تؤمر فخرج هو وأصحابه. ولأنها دعوة إلى عموم الخلق، فقد أرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وعموم الدعوة يقتضي عموم البلاغ والبيان، وهذا يتنافى مع السرية. فالأصل في أعمال الدعوة العلانية إن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، كما قال عمر بن عبد العزيز. فينبغي تجنب السرية في الأعمال الدعوية دفعا لما تجره من توجسات واختناقات لا وجه لها، إلا أن الدعوة قد تمر عليها أحوال وتتعاقب عليها محن تلجئ القائمين عليها إلى السرية، كما كان في كثير من الجمهوريات الإسلامية إبان سطوة الحكم الشيوعي وتجريمه لكل صور التدين، فبينزلوا في الأرض السبعة عشان يحفظ ابن قرآن مثلا، تحفيظ القرآن كان مجرما. وكما كان في تركيا إبان سطوة علمانية أتاتورك وتجريمها لكل الأنشطة الدينية، وهم في هذا ليسوا مبتدعين ولا مفرطين، فقد سبقتهم الدعوة الأولى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اشتد إيذاء قريش على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم حديث لطيف، حديث عمرو بن عبسة يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو في مكة، وهو حينئذ مستخفٍ. فقلت: ما أنت؟ فقال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: آه الله أرسلك؟ قال: نعم. فقلت: بما أرسلك؟ أن تعبد الله وتكسر الأوثان وأن توصل الأرحام، أن يعبد الله وأن تكسر الأوثان وأن توصل الأرحام. فقلت له: فمن يتبعك على هذا من أصحابك؟ من اللي وافق معك على الكلام ده؟ من يتبعك على هذا؟ فقال: عبد وحر، أبو بكر وبلال. نعم. فكان عمرو يقول لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام، لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام أو وأنا رابع الإسلام فأسلمت. فقلت أتبعك أو أتبعك يا رسول الله؟ فقال لا، إلحق بقومك فإذا أخبرت أني قد خرجت فاتبعني. احنا ظروفنا صعبة دلوقتي ما نستحملكش او انت بتستحملناش، ارجع الى قومك فاذا اخبرت اني قد خرجت فاتبعني. قال فلحقت بقومي وجعلت اتوقع خبره وخروجه حتى اقبلت رفقة من يثرب فلقيتهم فسألتهم عن الخبر، فقالوا قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فقلت وقد أتاها؟ قالوا نعم. فارتحلت حتى أتيته، فقلت وتعرفني يا رسول الله؟ قال نعم، أنت الرجل الذي أتاني بمكة. وابن إسحاق في السيرة يقول ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 سنين من البعثة بأن يصدع بما أمر وأن يصبر على أذى المشركين. يعني 3 سنوات والدعوة في مكة سرية، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا في الشعاب واستخفوا بصلاتهم من قومهم. فبين سعد بن أبي وقاص في نفر يصلون بشعاب مكة إذ ظهر عليهم بعض المشركين فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم، فضرب سعد رجلا من المشركين بلحي جمل فشجه فكان أول دم أريق في الإسلام. طبعا تقضية الحياة إلى السرية والجهرية مسألة اجتهادية طبعا بطبيعة الحال من مسائل السياسة الشرعية، تختلف فيها الفتوى باختلاف الزمان والمكان والأحوال. من مسائل الاجتهاد أيضا في العمل الدعوي قال الترخص في بعض شعائر الهدي الظاهر عند اشتداد الاستعارة. تأمل في هذه العبارة، الترخص في بعض شعائر الهدي الظاهر عند اشتداد الاستعارة. قد تشتد قبضة العلمانية في بعض المواقع أو قبضة المشركين والكافرين في بعض المواقع، قد يشتد الاستضعاف على جماعة من المسلمين في بلد من البلاد فيضطر بعضهم إلى الترخص في بعض شعائر الهدي الظاهر، مثلا كاللحية بالنسبة للرجل، النقاب بالنسبة للمرأة. قد تحدث موجة اعتقالات عامة تنال كل من تمسك بشيء من هذه الشعائر، أو أن يصدر قرار بحظر المنتخبات من دخول الجامعات أو المدارس أو الوظائف أو أو أو. الشيخ الإسلام ابن تيمية كلمة لطيفة في هذا، نعم، في معرض بيانه للجمع بينما جاء في أول الأمر من موافقة اليهود في بعض شعائر الهدي الظاهر وبينما استقر الأمر عليه وانعقد الإجماع عليه بعد ذلك من وجوب مخالفتهم. دعوة مرت بمرحلتين، الناحية التشريعية كانوا مأمورين بموافقة اليهود في بعض شعائر الهدي الظاهر ثم جاءت المخالفة بعد هذا. فيوجه هذا فيقول وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا عند ظهور الدين وعلوه بالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار. فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم تشرع لهم المخالفة، فلما كمل الدين وظهر وعلى شرع ذلك. ثم قال ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إن كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم على المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. أما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين فيها الصغار والجزية ففيها شرعة المخالفة وإذا ظهرت الموافقة والمخالفة لهم باختلاف الزمان ظهرت حقيقة الأحاديث فيها. شيخ الإسلام يتحدث عن دار حرب أو دار كفر غير حرب يمكن أن يقاس عليها بعض ديار الإسلام التي تنفذ فيها خصوم الشريعة واستطالوا فيها على الدعوة والدعاء وطفقوا ينكلون بأهل الدين، وقد بلغ بعضهم في ذلك مبلغا لم تبلغه كثير من ديار الحرب أو الكفر غير الحرب التي تحدث عنها شيخ الإسلام رحمه الله. فإن كان هذا التلخص مرده إلى دفع أذى يتوقع بسبب هذه الشعائر فالأمر في ذلك ظاهر على أن تقدر الضرورة بقدرها. أما إن كان مرده تحقيق مصلحة راجحة فأمر يدق فيه النظر ويحتاج إلى تأمل وموازنة دقيقة، وهو من دقائق الفقه التي يرجع فيها إلى أهل العلم والبصيرة ولا مدخل فيها للعامة وأشبه العامة. تحقيق المناطق في هذا من مسائل الاجتهاد. طيب رقم 3، أساليب الدعوة خططها برامجها. فالقول الفصل في وسائل الدعوة وأساليبها أنها ليست توقفية اجتهادية، لكنه لا يمكن أن تكون الدعوة بشيء محرم، كما لو قال قائل احنا اذا عملنا حفلة راقصة جميلة نتألف قلوب شبابنا وبدل ما يروحوا صلاة الديسكو برا ما نعملهم ديسكو حلال في المسجد ونجمع بين الديسكو الحلال وبين برضه قيام الليل. طبعا هذا لا يمكن ان يقبل بحال من الاحوال، فان هذه الوسيلة المحرمة ينبغي أن تتجنب تماما. لكن ما عدا هذا مما لم يرد فيه نص بالتحريم الأصل أنه من الوسائل أو المسائل الاجتهادية وليست التوقيفية. اليوم بنطبع كتب وأشرطة ونستعمل مكبر صوت وإذاعة مرئية ومسموعة ونشرات وبنفت وبروشورز وكذا وكذا، ونعمل جامعات مفتوحة وغير مفتوحة وتدريس مباشر وأونلاين، كل الوسائل دي وما يمكن أن يبتكره العقل البشري من وسائل للدعوة كلام جميل، والأصل فيه الحل، والعقل البشري يجتهد ويبدع ويكتشف الجديد ويضيف المزيد، وكل هذا على أصل الحل إن شاء الله. مثلا هل الناس نعمل لهم يعني نجمعهم في تجمعات نشيل لهم مؤسسات تسجلها قانونيا، جمعيات خيرية، أوعية قانونية تستوعب العمل الإسلامي الجماعي، ولا نكتفي باللقاء العام زي ما احنا عادين كده محاضرة عامة في المسجد إبعادا لشبهة التنظيم والتجمعات السرية المجرمة من قبل كثير من الكيانات السياسية؟ كل دي مسائل اجتهادية يرجع فيها إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد. طيب يا ترى في مضمون الدعوة نكتفي بالبناء العقدي والعلمي ولا ندخل في استقراء جرائم العلمانية وكشفها والحديث عنها وحشد المشاعر ضدها؟ برضو تختلف الفتوى في هذا واختلاف الزمان والمكان والأحوال. الرموز الدينية الشاذة في بعض المجتمعات تستحدث رموز دينية شاذة وتمر على ذاتها بعض البدع وبعض مشتهرات الأقوال وشذوذاتها الضخمة، لكن في الوقت نفسه عندهم كثير من الخير. ودي موازنة دقيقة، إن هدمته بالكلية ضيعت على الأمة كثير من الخير الذي عنده، وإن بنيته بالكلية روجت مع الخير الذي عنده كثير من الباطل. فمشكلة عندما تتزاحم المصالح والمفاسد وتلتقي المنافع يعني والمضار، أمر يحتاج إلى أن يرجع فيه إلى أهل البصيرة بحيث نفيد الأمة بما عنده من الخير وننبهها بلطف إلى ما عنده من الشر فيتجنب. أضرب مثال تاريخي، مثلا كتاب الكشاف للزمخشري من أقوى كتب اللغة التفسير، يعني هو تفسير من كتب التفسير، وهو أستاذ في باب اللغة لا يشق له غبار، لكنه معتزلي في دسائس اعتزالية جواه. اللي يرى في الكتاب ده ما عندوش إلمام وتضلع وتحقق بأصول أهل السنة تدخل عليه دسائس الاعتزال وشبهاتهم، فلا ينصح المبتدئ اللي لسه بيتعلم تفسير يعرف الزمخشري، يعرف ابن كثير، في القرطبي، في كذا. إذا تحقق بأصول أهل السنة يعرف الكلام ده وأمثاله، لأن معدته تقدر تهضم كويس وتفرق ما بين الجيد الذي تستفيد منه والغث الذي تلفظه. اللهم اهدنا سواء السبيل. طبعا تقدير هذه المسائل تقدير اجتهادي، من الرشد ألا نتنازع بسببه، هذا جهد بشري لا قداسة له ولا عصمة فيه ولا ثبات على اجتهاد فيه إلى الأبد. تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال، ومن الرشد ألا يتنازع الناس بسبب هذا، وأن يفوض النظر فيه إلى أهله، وأن يعلم أن خطأ الجماعة في هذه المسائل أولى من صواب الفرد لنفسه، وأن ما يكره من الطاعة والجماعة خير مما يحب في الفرقة والمعصية. وبهذا يرشد المسار ويسدل على الفتن الستار. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.